بسم الله الرحمن الرحيم. كنا أخذنا بالأمس الباب ولم نأخذ حديثا فسنقرأ إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح يعني ابن سليمان حا وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ ولم ينتظر حتى يتم حديثه ولا تحين الفرصة واستأذن للكلام، ولكن شأن الأعراب إذا تكلم رفع صوته، وإذا جاء الناس يتكلمون يتكلم ولا ينتظر حتى ينتهوا من الكلام، وإذا سلم ربما جاء من الخلف، وهكذا الأعراب يحتاجون إلى صبر. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل؟ أراه من الراوي. أين السائل؟ أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. صدر الإمام البخاري كتاب العلم بعد الباب بهذا الحديث، بعد الكتاب بهذا الحديث في الباب الثاني، حديث أبي هريرة. واشتمل من مسائل العلم على الجلوس للعلم وأهله، الجلوس والربوض لطلاب العلم. وعلى ذلك سار السلف رضوان الله عليهم من الصحابة ومن بعدهم، فمنهم من يجلس في المسجد يترجمون فيقول: جلس في مسجد كذا وكذا 40 سنة يعلم القرآن، وآخر جلس في مسجد كذا وكذا كذا سنة يعلم الحديث. هكذا سنة السلف رضوان الله عليهم الجلوس لمن يبتغي العلم في شتى فنونه، سواء كان في القيروان أو كان في الكوفة أو كان في البصرة أو كان في معدن العلم وهو المدينة ومكة، أو كان في اليمن في عند عبد الرزاق في زمنه ما رحل إلى أحد مثله، أو غير ذلك من أماكن العلم ومعاقله. الجلوس هذا الذي ينفع الله به، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو جمع باحث المجالس التي جلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلوم التي نثرها لجاءت في سلسلة كبيرة من المجلدات قد لا تحصى. الشاهد أن رحلته علم، وجلوسه علم، وليله ونهاره كل ذلك في العلم ونشر العلم. لكن هناك أوقات كان يجلس فيها لنشر العلم والسؤال عنه ومذاكرته، وهي بركة من الله جعلها الله عز وجل في تلك المدة اليسيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ورب إنسان من الصحابة رضوان الله عليهم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر له الدرس الواحد والمجلس الواحد، ثم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الخير الكثير. ولقد مر بنا حديث وفد عبد القيس مجلس واحد جلس معهم وأعطاهم درسا واحدا أخذوه وكانوا قاصدين يدخلون به الجنة. وفعلا أخبرنا بخبر نبل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأخبره. سألوه عن عشربة فأفتاهم وأخبرهم بأمور الإيمان. وهكذا سائر الوفود قد لا يتيسر لهم إلا المجلس والمجلسان والثلاثة ونحو ذلك، أو يسمعون خطبة أو غير ذلك من المسائل. والذين رابطوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ العلم منه ليل نهار قلة بالنسبة للوافدين والذين أخذوا العلوم القليل، فالذين أكثروا عنه وعن الصحابة نسبيا إلى الذين لم يكثروا قليل. وممن أخذ عنه العلم فوق الألف أبو هريرة وابن عمر وابن عمر وابن عباس ابن عباس وعمر وعمر وابن الزبير، وهكذا أيضا يعني السبعة الأئمة المكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس الحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وأبو هريرة رضي الله عنه قال: كنت أربط الحجر على بطني من الجوع، وكنت يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وإخواني من الأنصار، ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على نصف بطني وإخواني من الأنصار، شغلهم الصفق شغلهم الشغل في العمل في مزارعهم، وإخواني من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق. لهذا تحصل وسأل علم كثير وصار حافظ الصحابة، وهو ما أسلم إلا في عام خيبر. وعلماء الصحابة كلهم علماء بين مستقل ومستكثر، كلهم علماء، كلهم أخذوا العلم غضا طريا من القرآن ومن السنة بين مستقل ومكثر. حتى بعض الأعراب الذين ما أخذوا إلا الحديث والحديثان بلغوا ذلك ونشروا علما، ما أخذوا إلا الحديث والحديثين. فاستفيد من هذا الحديث الجلوس للتحديث على هيئة. ثم اعلموا أن الفتوى عابرا، وكذلك أيضا أمور كثيرة عابرة ليست كالتهيئة لها بحضور المجلس والاستعداد، وهكذا على وضوء إن كان كذلك فهو أفضل، وعلى هيئة محدث وهيئة علم، فإن هذا له شأنه في نفوس المعلم والمتعلم. والفتوى لها تهيئة ولها تحضير ولها إعداد وتفكير أكثر من غيرها حين تكون في الطريق أو في الشارع أو مذاكرة بغير استعداد، شيء معلوم. وفيها أن المحدثين أسوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يجلس يحدث، يجلس للحديث مع أصحابه. علم الحديث طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن سار مسلكهم. وفيها أن المجلس قد يأتيه مجلس الحديث يأتيه الطالب ويأتيه السامع ويأتيه السائل وهكذا، فينبغي أن يكون على مستويات، مستوى الطالب يستفيد، مستوى العام يستفيد، ومستويات عدة، ومن كان له إشكال بين له. وفيه السؤال عن الساعة ولكن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم تقوم في يوم من أيام الجمعة، أما أن يعلم تحديدها أحد من الناس فلا يعلم تحديد زمنها وقيامها غير الله. وهناك علامات وأشراط وآيات للساعة جاء كثير منها، حصل كثير منها من صغارها وبقي من صغارها وبقي كبارها. وأول علامات الساعة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، فهو نبي الساعة ونبي الملحمة. وها نحن الآن على آخر الزمان نعتبر، فنبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما مر قرن قرب الزمان من الساعة. والواجب الاستعداد لها. ومجرد السؤال عنها كونه يعرف في وقتها كذا وكذا، وإن كان سؤالا شرعيا لكن الأنفع أجابه به رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أمره أن يعد لها. فالأمر المطلوب هو الإعداد لها قربت أو بعدت. من كان على عمل صالح فهو على خير في قرب الساعة وبعدها، سواء مات بالساعة أو مات قبلها، فإن ساعته يوم موته، من مات قامت قيامته، يعني الساعة الصغرى في حقه. وفيها أن الإنسان المنطلق في كلام المسترسل فيه ربما إذا تشاغل عنه لا يجد التحضير الذي كان مسترسلا فيه لإفادة الناس، هذا أمر ينتبه له. الأمر الثاني قد يشغل عنه فينسى بعضه. الأمر الثالث قد يحصل له انزعاج وقلق إذ يتكلم والآخر يتكلم أو يشير أو ما إلى ذلك حتى يفوت عليه مقصوده ويحصل له شيء من عدم الارتياح في الكلام. فكان من السنة ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السائل أو أن المستفسر وهو بمعنى أو أن كذلك أيضا له من له إشكال في يتحين الفرصة للسؤال ودون معارضة وأنه إن حصل ذلك فإن المتكلم له أن يستمر في كلامه، وكان ذلك من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ من كلامه الذي أراد والذي قصد بيانه للناس نظر إلى السائل فقال: ما المقصود؟ أو ماذا تعني؟ أو ماذا تريد؟ أو ما إلى ذلك من أنواع الاستفهامات، فيأخذ عنه ويعطيه. وأن الكلام ليس بالأمر السهل، الكلام كلمة تقربك من الله وأخرى تبعدك، فالواجب التحري فيه. ورب كلمة يسقط بها الإنسان في النار 70 خريفا، فرب كلمة يعني خطيرة على الإنسان في الدنيا والأخرى. فإذا يجب على الإنسان أن يتحراه وأن يحضره، وأن كذلك أيضا إن لم يحضره من قبل يحضره في ذهنه قبل النطق به، فإن رأى أنه لا يصلح وقف عنه. إذن فمثل ذلك إذا تشاغل عنه ربما سقطت عنه كلمة لا ينبغي قولها، فكان لابد من التحري ومن استيعاب الذهن للكلام. قوله: أكمل حديثه، أي الحديث الذي يقوله والذي يتكلم به. وأن من أعظم علامات الساعة تضييع الأمانة، إذا ضيعت الأمانة انتظر الساعة، سواء كانت الأمانة في الأعراض أو الأموال أو الدماء أو الولايات أو الحكم أو غير ذلك. يعني ليست مخصوص الأمانة في شيء واحد، لا، الأمانة تستوعب جميع شؤون الإنسان على ولده وأهله وجاره وأخيه وقريبه وبعيده وراعيه ومرعيه، نعم، ونفسه ومأكله ومشربه وسائر شؤونه. يجب أن يرعى الأمانة، وأنها إذا ضيعت الأمانة كان هذا من علامات الساعة. وغالبا ما تأتي أشراط الساعة في أمور مذمومة تحصل في الناس، لأن الساعة ما تقوم إلا على الشرار، شرار الناس. فلهذا إذا رأيت إذا حصل كذا وكذا فانتظر الساعة، غالب هذه الألفاظ تكون في أشياء هي من علامة الساعة ومن دنوها، لأنها من الشر، وبعضها ربما كان عبارة عن علامة وليس بشر. في أسواق المسلمين الآن وشؤون المسلمين كل واحد متخوف من الثاني، لو أراد يشتري حاجة ب1000 ريال من هذه العملة إن لم ينتبه ربما خدع فيها، حاجة يسيرة، حاجة يسيرة. فأسواق المسلمين الآن قلت فيها الأمانة إلى مستوى بعيد جدا، وتعاملات المسلمين وشيء من ذلك كثير، إلا النظر اليسير الذي تأمنه ويأمنك. وكثير من الناس في منأى عن ملازمة الأمانة. على مستوى بيع الطماط، سلة طماط معه لابد أن تحذره وإلا غشك فيها، وإلا البصل والأشياء كذا، أشياء يسيرة من معايش الناس اليسيرة المختصرة. يا سبحان الله، بل بعض المعلبات عند التجار المنتهية إن لم تنتبه ما تقرأ باعها منك ورحت، ويبيعها منتهية وتسبب لك تسمم. تأكلها وتسبب تسمم، المهم يمشي حاله. إذا كان على مستوى التلصص والسرقة ومستوى المهم ذئب إلا تأكلك الذئاب، عندهم مبدأ جني ما هو مبدأ شرعي، مبدأ شيطاني، إلا أن تكون ذئب ولا أكلك الذئاب، ما هذا؟ لا من كتاب الله ولا من سنة الرسول، هذا من تسويات الشيطان. ولكن حذر على نفسك، خذوا حذركم ولا تظلم ولا تظلم. وكثرت فيها الأيمان، وكثر فيها الغش والتلبيس، وكثر فيها النجش، النجش على مستوى بعيد وتفنن فيه، يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، بل هو نفسه صاحبها، قد يكون هو صاحب السلعة ويجعل من أصحابه من ينتبه عليها كأنه صاحبها، وهو يأتي من بعيد ويزيد في ثمنها على أنه مشتري، وذلك الذي هو عبارة عن نائب أو وكيل يقول ما ترى أنه أعطاني أمامك الآن كذا وكذا فيها وما بعت، ويريد يرفعها تلاعبات وأشياء يندى لها الجبين، هذا من تضييع الأمانة. أي والله، ومن أعظم الأمانة الدين، ومن أعظم الأمانة العلم، ومن أعظم الأمانة السنة، فالواجب الحفاظ عليها قبل كل شيء. فإذا حوفظ على هذه الأمانة وأدائها للناس صلح ما عداها، وإذا فسدت عند الشخص أمانة العلم والدين فسد ما سواها، والله المستعان. تفضلوا حفظكم الله.